الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما هو المتشابه؟ المتشابه ما هو؟
المتشابه هو اتفاق راوي أكثر ما راوي آخر باسمه خطا مرددا، ويختلف اسم الله
أو العكس. هذا المتشابه. صنف فيه من؟ في المتشابه من صنف؟ صنف الخطيب وضيّل عليه. نعم، أحسنت.
لكن الشيخ كلام المصطلح اللي مقصود
منه أيه؟
إنه لن يعرض.
يعني لم يعرف هذا الاسم، إنه هو اسمه ترخيص المتشابه. ظهرنا لم يعرف، إنما جعله من باب التصحيف، من باب التحريف، من باب المعترف المختلف، ما سماه بهذا الاسم، أنه ترخيص المتشابه، أو أنه باب المتشابه، جعله من هذا الباب. الذي ما سماه من بعد. نعم، انظر إيش قال هنا: وحماية ما أشكل منهم بوادر التصحيف والوهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: خاتمة. ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواه، معرفة طبقات الرواه. وهذا الموضع انتقد كما في قضاء الوطر، وقالوا: طبقات الرواه تحتاج إلى معرفة المواليد والوفيات ومن أخذ عنهم ونحو ذلك. ومنه يعرف، قال اللالقاني: ومنه يعرف أنه كان الأولى للشارح أن يقدم ذكر المواليد والوفيات على ذكر الطبقات، كان سيبدأ بالمواليد والوفيات ثم يأتي بالطبقات. وهذا اصطلاح من الحافظ رحمه الله أنه بدأ بالطبقات. قال: وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين كالمتفقين في الاسم أو الكنية أو النسبة ونحو ذلك، وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، أي هل هذه العنعنة محمولة على السماع، أم أن هذه العنعنة مرسلة، أم أن هذه العنعنة منقطعة. قال: والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ ولو تقريبا، وهذا قد مر بنا، أو يقال اشتركوا في السن ولقاء المشايخ غالبا. وأما في اللغة فالطبقة هم القوم المتشابهون. قال: وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان وغيره، قالوا كالحافظ بن حجر في التقريب، كالمصنف في التقريب أيضا جعل الصحابة طبقة واحدة وجعلها أعلى مراتب التعديل. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، كالحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث. من هو الذي ألف في معرفة علوم الحديث غير الحاكم؟ ابن الصلاح. كتاب الحاكم قبل ابن الصلاح، وكتاب الحاكم قد حقق في مجلد ضخم، حققه من؟ حققه سلوم، أحمد فارس سلوم، الذي هو كان مفتي قطر، أو وهو ليس بذاك، تحقيق كبير، لكن الرجل أظنه ليس بسلفي، حتى يغمز في الشيخ مقبل في نفس التحقيق في بعض أهل العلم، لكن أحسن تحقيقه وتحقيقه أخرجه في مجلد كبير مثل هذا موجود عندي. قال: وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي في الطبقات الكبرى، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك، وقد ألف في الطبقات كثير، ألفت كتب في الطبقات، ألف في طبقات المحدثين، ألف في طبقات الفقهاء، في طبقات الشعراء وهكذا، في طبقات الحنابلة، في طبقات الحنفية. قال: وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، ومن نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، وهكذا الحافظ في التقريب والحاكم في المعرفة ومسلم في كتاب الطبقات. هؤلاء كلهم قسموا التابعين إلى درجات: ابن سعد، مسلم، الحاكم، الحافظ بن حجر. ولكل منهما وجه. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، قالوا هذا كان ينبغي أن يقدمه على إيش؟ على الطبقات، لأن بمعرفتهما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. وقد ذكر السخاوي فوائد كثيرة لمعرفة المواليد والوفيات، فقال: وبمعرفة مواليد الرواة ووفياتهم يتبين ما في السند من انقطاع أو عضل أو تدليس أو إرسال ظاهر أو خفي، ويميز به رواية المختلطين، وربما تبين به التصحيف في الأنساب، وهو أحد الطرق لمعرفة الناسخ والمنسوخ. فكل هذا يتميز بمعرفة تاريخ الرواة ووفياتهم. إذن معرفة تاريخ الرواة مواليدهم ووفياتهم مهم جدا، قد تستفيد منه في هذه الأبواب كلها. قال: ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، فائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب. قال ابن كثير رحمه الله: وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. وقال السخاوي: وربما يتبين منه الراوي المدلس وما في السند من إرسال خفي ويزول به توهم ذلك، إذا عرف بلد الراوي وتبين أن بلد الراوي تختلف عن بلد الراوي عنه أو بلد الشيخ، وأنه لم يثبت لقاؤهما، يتبين لك الانقطاع وهكذا. قال: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم أي الرواة تعديلا وتجريحا وجهالة. والتعديل هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، التعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول عدالته، قبول روايته، والتجريح وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو ردها أو تضعيفها. قال: لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك، فإن عرفت عدالته فهو عدل، وإن عرف فسقه فهو مجروح، وإن لم يعرف فيه شيء فهو مجهول. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في 10 أسباب الجرح التي تقدمت، إما بتكذيب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو سوء فهمه أو غفلته إلى غير ذلك. وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في 10، وتقدم شرحها مفصلا، مفصلا مختصرا جدا، ما هو مفصل موسع. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب، والحافظ بن حجر إنما ذكرها عبارة عن ذكر سريع ما توسع في هذا، لأنهم يكتبون فيها كتب خاصة في الجرح والتعديل. قال: وأسوأها، قال: وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وهذا فيه أيضا فيه مبالغة، وهذه المرتبة التي هي دجال وضاع كذاب المتقدمون قبل الحافظ بن حجر جعلوها في المرتبة الأولى، ابن أبي حاتم، الخطيب، ابن الصلاح، ذهبي، العراقي، يجعلون في أول مراتب التجريح إيش؟ دجال، وضاع، كذاب. لماذا أهملوا أكذب الناس إليه المنتهى في الوضع هو ركن من الكذب؟ لأن هذه عبارة عن عبارات قليلة جدا، عبارات قليلة جدا، فيدخلونها في المرتبة الأولى. والحقيقة أنها أشد، فالذي يقال فيه كذاب ليس كالذي يقال فيه أكذب الناس، فأكذب الناس أشد. قال: لأنه إن كانت فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. ومن أحسن من تكلم على ألفاظ الجرح والتعديل هو اللكنوي في الرفع والتكميل، اللكنوي في الرفع والتكميل. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، ولم يأتي بتفصيلها كاملا. فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. وهناك اصطلاحات عامة وهناك اصطلاحات خاصة في باب الجرح والتعديل، فأنت إذا اطلعت على ذلك تنتبه حتى لا تقع في الخطأ. فبعض الاصطلاحات العامة تكون جرح شديد، فيصطلح بعض الأئمة اصطلاحا خاصا يجعلها في جرح خفيف، والعكس كذلك، يكون الاصطلاح العام عند المحدثين أن هذا جرح خفيف، ويأتي بعض المحدثين ويصطلح لنفسه فيجعل هذا الجرح شديد. فقولهم ليس بثقة عند بعضهم معناه جرح شديد، عند بعضهم إذا قال ليس بثقة جرح شديد، وعند آخرين ليس بثقة معناه قد يكون صدوق. قال: ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس. هذه المرتبة جعلها الحافظ هنا خلافا لمن؟ للخطيب وابن أبي حاتم والعراقي والذهبي وابن الصلاح، هؤلاء ما يجعلون المرتبة الأولى، يجعلون المرتبة الأولى ما تأكد بصفة، كما يجعل المرتبة الأولى في التجريح إيش؟ كذاب، دجال، وضاع. الحافظ هنا في النزهة جعل هذه أول مراتب، في التقريب جعل قبلها مرتبة الصحابة، جعل قبلها مرتبة الصحابة، ثم بعد ذلك من قال فيه من قيل فيه أوثق الناس. أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت، يقول ابن أبي شريف، وهذه العبارة وقعت في كلام الإمام أحمد هكذا قال رضي الله عنه، يعني الإمام أحمد كان يقول أحيانا في بعض الرواه هذا إليه المنتهى في التثبت. قال السيوطي في التدريب: قلت ومنه، أي من هذه المرتبة الأولى، قولهم لا أحد أثبت منه، ومن مثل فلان، وفلان لا يسأل عنه. هذه أيضا من أعلى المراتب، هذه أيضا من أعلى المراتب. ثم ما تأكد بصفة، وهذا تعقبه اللالقاني في قضاء الوطر وقال هناك مرتبة قبل هذا، وهي ما تأكد أو ما تأكد بصفتين فأكثر. قال: أعلى من هذه المرتبة ولم يذكره المؤلف لوضوحه. فإذا قيل في الراوي ثقة ثقة هذا من أعلى المراتب، لكن ما قيل في الثقة ثقة ثقة هذا أشد أرفع. ثم هذه المرتبة التي ما تأكد بصفة هذه عند الحافظ بن حجر، أما عند من قبله ممن تكلم على الجرح والتعديل فيجعلون هذه أول المراتب، أول المراتب، لأن هذا هي الأكثر، والتي ذكرها الحافظ قبل أفعل الناس أوثق الناس أفعل هذه قليلة. فيكون أول مراتب التعديل ما هو؟ صحابي، ثم من قيل فيه أوثق الناس أو إليه المنتهى في الحفظ أو إليه المنتهى في التثبت أو من مثل فلان أو فلان ليس أحد أثبت منه، ثم ما تكرر فيه التوثيق أكثر من مرتين، فيقال ثقة، عدل، ثبت، حافظ، متقن، ثم ما قيل فيه الثقة الثقة، ثقة الثقة وما كان من بابه بوصفين. قال: ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط ونحو ذلك. قال ابن أبي شريف ليس في الأوراق: كعدل حافظ أو عدل ثقة. قال: أما قولهم صدوق، قولهم صدوق فهو إن كان فيه مبالغة، لأنه على وزن إيش؟ فعول، وهي من صيغ المبالغة. وإن كان فيه مبالغة إنهم لا يريدون به إلا أصل الصدق. إذن فإذا قالوا في الراوي صدوق هل يريدون المبالغة في الصدق؟ لا، يريدون أصل صفة الصدق. أصل صفة الصدق قال ابن أبي شريف أفاده شيخنا المصنف حال قراءتي عليه، حال قراءتي عليه. إذن ما كان فيه على صيغة مبالغة هذا في أول المراتب، إلا الصدوق فإنهم لا يريدون على ظاهره، فإنما يريدون أصل الصفة ما يريدون المبالغة. طيب، قال وأدناها، أدنى مراتب التعديل، ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. وهذه الكلمة قد تنازعوا فيها، فمنهم من يطلقها في التجريح ومنهم من يطلقها في التعديل. قال كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. ويعتبر به بعضهم يقول يصطلح على أنه يعتبر به أي في الشواهد، وبعضهم يصطلح لنفسه أنه إذا قال يعتبر به أي حديثه حسن وهكذا. وبين ذلك مراتب لا تخفى، وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. فأقول هي ذكرها استطرادا، وإلا هي بابها باب الأصول، هذا التي سيذكرها الآن هي من علم الأصول. قال تقبل التزكية من عارف بأسبابها ولا يشترط ذكرها، لا يشترط ذكر الأسباب لأن فيها مشقة، فلا يصلح أن يأتي المعدل ويقول فلان ثقة. لماذا ثقة؟ يقول ثقة لأنه يصلي ويصوم ويقوم الليل ويطلق لحيته ويحفظ من القرآن، يلبس عمامة، وعنده صدق وأمانة وإلى آخره. أسباب التعديل فيها مشقة، فيكفي فيه إيش؟ التعديل بدون ذكر الأسباب، بخلاف الجرح لا بد من ذكر الأسباب. قال تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، خصوصا وبعض الرواة ربما يتزين للمحدث ليزكيه. وقد ثبت أن ابن معين كان شديدا في نقد الرجال، فكان بعضهم يتزين له، يأتي إلى المسجد وهو لابس لعمامته وثوبه ويظهر السكينة والوقار ويجلس في مجالس المحدثين حتى يخرج بكلمة من ابن معين فيها ثناء أو تزكية أو شيء من ذلك. قال ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على أصح، أي فإنها تقبل، بل قال أهل العلم يقبل التعديل حتى من العبد والمرأة بالشرط المتقدم أن يكون عنده معرفة بأسباب التعديل، أما الصبي فلا يقبل بالإجماع. قال خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين، بعضهم اشترط في تزكية الرواة وتعديلهم أنه لا يقبل التعديل إلا من اثنين، وهذا المذهب حكاه الباقلاني عن أكثر فقهاء المدينة. وجاء عن أبي عبيد أنه قال لا يقبل التزكية إلا من ثلاثة، والصحيح ماذا؟ أن التزكية تقبل ولو من واحد، ولو من واحد بشرط أن يكون عارفا بأسباب التزكية وعارفا بأسباب الجرح فيقبل منه. هؤلاء الذين قالوا لا تقبل إلا إذا كانت من اثنين ما حجتهم؟ قالوا إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا، يعني هم ما هو دليلهم؟ قالوا التزكية، تزكية الرواة تدخل في باب تزكية الشهود، هي مثلها، وتزكية الشهود شاهد الأصل لا بد له من شاهدي فرع حتى يزكيان شاهد الأصل، هذا قول من أقوالهم. وبعضهم لا، قال ما نقيس على الشهادة، أتى بأدلة أخرى وكلها أدلة عقلية. قال وقال بعضهم، هذا في الحاشية، إن معدل الشاهد يجب أن يكون اثنين، وقال بعضهم يكفي واحد، ونقل هذا عن أبي حنيفة وأبي يوسف وصرح به الباقلاني يتابعه التاج السبكي. يعني بعضهم حتى في الشهادة يعني ما وافقوا على أنه لا بد أن يكون لشاهد الأصل شاهدي فرع، فلهذا اشتراطهم في التزكية في الرواة باثنين، منهم من يقول إلحاقا بالشهادة ومنهم يقول لا ما هو إلحاق بالشهادة إنما يشترط هذا لكن ليس إلحاقا بالشهادة، لكن على الأصح عندهم أنه إلحاقا بالشهادة، والصحيح أن هناك فرق بين الشهادة والرواية. قال والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع عند الشاهد عند الحاكم فافترق، والشهادة ليست حكم إنما تطرح عند الحاكم والحاكم هو الذي يحكم. قال السخاوي رحمه الله والفرق بينهما ضيق، ضيق الأمر في الشهادة. والفرق بينهما ضيق الأمر في الشهادة لكونها في الحقوق الخاصة التي يمكن الترافع فيها وهي محل الأغراض، بخلاف الرواية فإنها في شيء عام للناس غالبا لا ترافع فيها. ونحوه قول ابن عبد السلام: الغالب من المسلمين مهابة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف شهادة الزور، ولأنه قد ينفرد بالحديث واحد فلو لم يقبل لفات المصلحة، بخلاف فوات حق واحد على واحد في المحاكمات، ولأن بين الناس إحن وعداوات تحملهم على شهادة الزور بخلاف الرواية. يعني معناه إيش معنى الكلام هذا؟ معناه أن الرواية يكون فيها التخفيف ليست كالشهادة. لماذا يكون الرواية فيها التخفيف؟ لأن في أمور عامة في مسائل الدين، ثم إنه لو لم نجد لهذا الراوي مزكي إلا واحد ولم يأتي الحديث إلا من طريقه نترك حديثه، سيكون هناك مفسدة. بينما الشهادة في المحاكم في الأمور المالية الشخصية إذا ضاع قد يكون يضيع شخص واحد، إذا حصل الخطأ ورد شهادة الشاهد وكان الصواب خلافه سيضيع حق شخص واحد. ثم أيضا في باب الشهادة شدد فيها، لأن الغالب أنها تكون في أمور دنيوية، فقد يكذب الشاهد وقد يشهد زور، بينما هذه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها شيء من التخفيف. المهم أن الشهادة لا تقاس على الرواية، وإن حصل تشابه في بعض المسائل لكن لا تقاس عليها من جميع الوجوه. ومن ذلك أنه يقبل في التزكية واحد ولا يقبل في الشهادة إلا اثنان. قال: ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. يعني إذا كانت الاجتهاد فيكفي هو، إن كان ينقل عن غيره فلا بد من اثنين، وهذا فيه نظر، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون من منزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجرى فيه الخلاف ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، النقل لا يشترط فيه سواء كان في الشهادة أو في الرواية، هكذا قال السخاوي. فكان ما تفرع عنه والله أعلم. وكذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، قال اللالقاني: أي وجوبا، ما هو فقط ينبغي استحب بل وجوبا، إلا من عدل متيقظ. قال الذهبي: والكلام في الرجال لا يجوز إلا التام، لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع. والكلام في الرواية يحتاج إلى ورع تام وبراء من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديثه. بعض النسخ مجرح في بعضها فجرح. ذكر ابن أبي شريف أمثلة وهي موجودة في كتاب الخطيب في الكفاية. قالوا: مثل شعبة، قيل له: لماذا تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون. فهل هذا سبب لرد حديثه؟ ردوا على شعبة في هذا وقالوا: لا، ما يرد حديثه لأجل هذا فقط. وأيضا روى الخطيب أنه قال شعبة قال: سألت الحكم ابن عتيبة: لما لم تروي عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام. إذن هذا جرح بشيء يعني لا يقتضي رد الحديث، لا يقتضي رد الحديث. وكما أنه أيضا المنهال بن عمرو سمع شعبة من بيت طنبورا فلم يروي عنه ولم يقبل حديثه. قال أهل العلم: ليس بضعيف المنهال بن عمرو، وما سمعه شعبة لعله صوت قارئ حسن الصوت وظنه أغنية، أو أن المنهال بن عمرو كان نائما، أو أنه كان يعني خارج الدار وبعضهم يفعل ذلك، فهذا لا يقتضي رد الحديث. قال: كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. رأى رجل في المسجد عنده عمامة ولحية كثة ويستخدم السواك وثوبه قصير، فقال: هذا ما شاء الله الظاهر عليه أنه ثقة، ظاهر عليه أنه ثقة. هذا أخذ بالظاهر دون أن ينظر إلى حاله في باب العدالة وحاله في باب الإتقان، فهذا لا يقبل هكذا، هذا فيه مجازفة. قال: كما قال، قال: وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. ونص عبارة الذهبي كما في الموقظة: ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافه في مراتب القوة ومراتب الضعف. قال الشاوي: ومعنى لم يجتمع اثنان أي من غير مخالف، لم يجتمع اثنان أي من غير مخالف. ولهذا كان مذهب النساء أنه لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. قال الحافظ بن حجر في النكت: المراد إجماع خاص، يعني به المتشددين والمتوسطين في الجرح والتعديل، أنه لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع هؤلاء على تركه. من هم؟ المتشددون والمتوسطون. طيب أظن يكفينا هذا إلى هنا.